بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام أبو البركات المجد بن تيمية رحمه الله، وعن عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله تعالى في تلك الساعة فكن. رواه الترمذي وصححه. وهذا في صحيح الترغيب والترهيب الثاني 276. قال: الحديث رجال إسناده رجال الصحيح، أخرجه أيضا أبو داود والحاكم. وفي الباب عند أبي هريرة عند الجماعة كلهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل الله تعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول، فيقول: أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. وفي رواية: حين يبقى ثلث الليل الآخر، حين يبقى ثلث الليل الآخر. وهذا الحديث سمى بحديث النزول، وقد شرحه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجلد، وهو أحسن من شرح هذا الحديث، سماه شرح حديث النزول. وفي إثبات هذه الصفة الفعلية لله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر كل ليلة، فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ ونزوله كما يليق بجماله بجلاله وكماله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. نؤمن أنه مستو على العرش، ونؤمن أنه ينزل في ثلث الليل الآخر كل ليلة، ونؤمن أنه كلما وجد الثلث الآخر فإن الله عز وجل تثبت له هذه الصفة الفعلية، ولا تعارض بين هذا وبين تعدد الثلث الليل الآخر في الكرة الأرضية، ولا بين استوائه على عرشه ونزوله، لأن هذه أمور لا تدركها عقولنا، وإنما يجب علينا الإيمان بها كما أخبرنا ربنا وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد عارض أهل التعطيل هذه الأحاديث بعقولهم الفاسدة وآرائهم الكاسدة، فمنهم من رد هذه الأدلة وحرفها وأنكر نزول الرب تبارك وتعالى، ومنهم من فوض معناها وقال الله أعلم بالمعنى، وكل هذا باطل. قال: وعن علي رضي الله عنه عند أحمد والدارقطني قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديثا وفيه: فإنه إذا مضى ثلث الليل الأول هبط الله تعالى إلى السماء الدنيا، فلم يزل هنالك حتى يطلع الفجر، فيقول القائل: ألا سائل يعطى سؤله؟ ألا داع يجاب؟ وهذا الحديث وإن كان فيه عنعنة بن إسحاق فإن للحديث شواهد، فهو حسن بشواهده. وعن أبي سعيد عند مسلم والنسائي في اليوم والليلة بنحو حديث أبي هريرة. حديث النزول أصح رواية له هي رواية أبي هريرة، أخرجها البخاري ومسلم. وفي الدرجة الثانية رواية أبي سعيد عند الإمام مسلم في صحيحه، ثم جاء خارج الصحيح عن جماعة كثيرين، ومنهم ابن مسعود وعائشة وعلي بن أبي طالب وغيرهم، وسيأتي ذكر بعضهم. والحديث فيه ينزل، وفي بعض الروايات يهبط، وفي بعضها يدنو، لكن هذا ليس في هذا الباب، وإنما عشية عرفة، هذا عشية عرفة، يدنو من أهل عرفة. قال: وعن جبير بن مطعم عند النسائي في اليوم والليلة بنحو حديث أبي هريرة أيضا، وعن ابن مسعود عند أحمد بنحوه وهو صحيح. وعن أبي الدرداء عند الطبراني وفي سنده زياد بن محمد منكر الحديث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديثا وفيه ثم يهبط آخر ساعة من الليل يقول هل ألا مستغفر يستغفرني فأغفر له، ألا سائل يسألني فأعطيه، ألا داع يدعوني فأستجيب له حتى يطلع الفجر. قال الطبراني هو حديث منكر. عند من هذا السؤال؟ يعني الحديث الذي في سنده منكر الحديث وقيل للحديث منكر، هل يصلح في الشواهد والمتابعات؟ ما يصلح، نعم، لأن هذا ضعف شديد، هذا ضعف شديد فلا يصلح في الشواهد والمتابعات. والحديث الذي يقال فيه مضطرب هل يصلح في الشواهد والمتابعات أم لا يصلح؟ لا يصلح. لماذا؟ نعم، لأنه خطأ، عبارة عن غلط. أنتم بحاجة إلى أن تدرسوا علوم الآلة، أما يبقى الواحد عندنا سنتين وما درس في علوم الآلة هذا ما معنى؟ الذين ما يدرسون في علوم الآلة يجتهدون. المضطرب غلط، لا يصلح في الشواهد والمتابعات، والشاذ كذلك، والمنكر كذلك، والمتروك كذلك، هذه كلها لا تصلح في الشواهد والمتابعات. والموضوع، فمن الخطأ الفاحش أن تقول هذا حديث سنده فيه كذاب لكنه جاء له من الشواهد ما يشهد له، هذا لا يصلح. فالموضوع والذي فيه كذاب لا يقبل في الشواهد، ولكن إن وجدت طرق أخرى يصح بها بالشواهد يقال هذا حديث ضعيف أو موضوع، ولكن يغني عنه طرق أخرى جاءت تغني عنه طرق أخرى. قال وعن عثمان بن أبي العاص عند أحمد والبزار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي مناد كل ليلة هل من داع فيستجاب له، هل من سائل فيعطى، هل من مستغفر فيغفر له حتى يطلع الفجر. وهذا كذلك هو الشواهد، وفيه علي بن زيد بن جدعان لكنه صحيح لغيره. وعن جابر عند الدارقطني وأبي الشيخ بنحو حديث أبي هريرة وفي إسناده محمد بن إسماعيل الجعفري وهو منكر الحديث قاله أبو حاتم. وعن عبادة بن الصامت عند الطبراني في الكبير والأوسط بنحو حديث أبي هريرة أيضا. وعن عقبة بن عامر عند الدارقطني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مضى ثلث الليل أو قال نصف الليل ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا فيقول لا أسأل عن عبادي أحدا غيري. وهذا فيه بعض الانتقاد، لكن كما تعلم هو في الباب وله ما تقدم من الشواهد. وعن عمرو بن عبسة حديث آخر غير المذكور في الباب عند الدارقطني هو صحيح لغيره قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله جعلني الله فداك، علمني شيئا تعلمه أجهله ينفعني ولا يضرك، ما ساعة أقرب من رب من ساعة؟ فقال يا عمرو لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك، إن الرب عز وجل يتدلى من جوف الليل، زاد في رواية فيغفر إلا ما كان من الشرك. وله حديث آخر عند أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى وجوف الليل الآخر أجوبة دعوة، قلت أوجبه؟ قال لا أجوبه، يعني بذلك الإجابة. وفي إسناد أبو بكر ابن عبد الرحمن ابن أبي مريم وهو ضعيف. أبو بكر ابن أبي مريم يقول عنه الذهبي واهي، يعني ضعفه شديد. وعن أبي الخطاب عند أحمد بنحو حديث أبي هريرة. وهذه الأحاديث تدل على استحباب الصلاة والدعاء في ثلث الليل الآخر، وأنه وقت الإجابة والمغفرة. والنزول المذكور في الأحاديث قد طول علماء الإسلام الكلام في تأويله، وأنكر الأحاديث الواردة به كثير من المعتزلة. وعندكم في الحاشية فائدة للمحقق يقول فيها منهم، أي من أهل الإسلام من العلماء، من حمله على ظاهره وحقيقته وهم المشبهة، تعالى الله عن قولهم. فمن يعني هذا المحقق بهؤلاء؟ أهل السنة. فهذه زلة من الحلاق ليست بيسيرة، فإنه نحى هنا نحو المفوضة، أخذ في هذه المسألة بمأخذ المفوضة، وهو ينقل في تحقيقاته من كتاب شيخ الإسلام، فيا ليته استفاد من تقرير شيخ الإسلام في إثبات هذه الصفة. قال الشوكاني: والطريقة المستقيمة ما كان عليه التابعون وتابعوهم كالزهري ومكحول وسفيانين والليث وحماد بن سلمة وحماد بن زيد والأوزاعي وابن المبارك والأئمة الأربعة مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم، فإنهم أمروها كما جاءت بلا كيفية ولا تعرض لتأويل. ما هو الذي تفهمه من كلام الشوكاني؟ ما هو الذي نفهمه من هذا؟ ما هو قول الشوكاني في صفة النزول؟ أما أنا الذي فهمت أن الشوكاني سلك مذهب المفوضة في هذا الكلام. والشوكاني كما تعلمون قد زل في باب الأسماء والصفات كثيرا، فتارة يأخذ بقول الأشاعرة وفي بعض الصفات يقول بقول السلف. في هذه العبارة من الشوكاني كأنه يقول مذهب السلف التفويض، نقل مذهب السلف وأنه التفويض. ما معنى التفويض؟ يعني كأنه يقول ليس لها معنى، نمشيها كما جاءت. مذهب السلف أمروها كما جاءت بمعنى الإثبات وعدم التعرض للتحريف ولا للتكييف ولا للتشبيه ولا للتمثيل. وليس مذهب السلف أننا نؤمن باللفظ ولا نثبت المعنى، فإن هذا هو التفويض المنهي عنه الذي يقول عنه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: يعتبر من شر أقوال أهل البدع أن نقول ينزل. ما معنى ينزل؟ هل له معنى؟ أمرها كما جاءت، الله أعلم. هذا مذهب من؟ هذا مذهب المفوضة وليس مذهب السلف. وإنما السلف إذا قالوا أمرها كما جاءت يعني لا تتعرضون لها بالتحريف. فظاهر كلام الشوكاني أنه يقول لا نتعرض لها بشيء، نثبت اللفظ. هذا إذا كان يعني هذا الشوكاني فهذا مذهب المفوضة. وإن كان ما يعنيه السلف أنه عدم التعرض للتحريف والتعطيل والتأويل الفاسد والتشبيه، فنعم هذا هو مذهب السلف، نزولا يليق بجلاله وكماله، نزول له معنى. لكن لا يجوز التكييف. كيف هذا النزول؟ لا يجوز. هل له كيفية؟ الجواب نعم له كيفية، لكن الله ما أطلعنا على هذه الكيفية فنحن لا نعلمها. فصفات الله عز وجل لها كيفية. لو قال لك قائل هل لصفات الله كيفية؟ الجواب نعم، فإن الله يخاطبنا بكلام عربي مبين نفهم معناه. لكن هذه الكيفيات كيف كنهها؟ نقول الله أعلم. السؤال عن الكيف بدعة، فإن الله نهانا أن نخوض في هذا الباب. فإذا من قال نؤمن بأحاديث النزول، نؤمن بظاهرها ولفظها ولا نتعرض لها بالتأويل، ينظر إلى مذهبه. فإن كان على طريقة الأشاعرة وغيرهم فهو مفوض، وإن كان على طريقة السلف فإنه يريد بهذا الكلام ماذا؟ يريد بهذا الكلام عدم التعرض لها بالتحريف. والشوكاني قد زل قدمه في هذا الباب في كتابه التفسير، وله كتاب أو رسالة صغيرة سماها التحف في مذاهب السلف، فيها رجوع في بعض المسائل عن ما وقع فيه من الأخطاء في باب الصفات إلى مذهب السلف رحمه الله. فإذا إذا قرأت في كلام الشوكاني في التفسير وغيره كن متحرزا في باب الصفات. وأما كلام الحلاق الذي هو المحقق فهو تفويض ظاهر، ولهذا نسب مذهب السلف إلى التجسيم، وهذا هو قول الأشاعرة أنهم يتهمون أهل السنة بأنهم مجسمة ومشبهة، وهذا قول باطل. فأهل السنة يثبتون كما أثبت الله وكما أثبت رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يحرفون ولا يعطلون ولا يجسمون ولا يمثلون ولا يشبهون ولا يكيفون. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أي هو نقل كلام شيخ الإسلام بعد، لكن في كلام الأول صريح أنه يتهم المثبتين بأنهم مجسمة، وبعدها نقل من كلام شيخ الإسلام. ولهذا قلنا لو أنه استفاد من كلام شيخ الإسلام وقرر ما قرره شيخ الإسلام فهذا خير له. نعم، هو الآن يرد على الشوكاني، لكن كلامه الأول، وينقل كلام شيخ الإسلام لكن كلامه الأول ظاهر. قال: وهم المشبهة تعالى الله عن قولهم، وهو متناقض.